الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصرات بكسر اللام وفتحها، والكسر أكثر وأشهر، وهي حديثة العهد بالولادة من شهرين أو ثلاثة، بحيث ما تكون أوفر لبنا، لكنها مع وفرة لبنها يصريها من أراد أن يدلس، وأن فيها من اللبن أكثر من الواقع. مصرات تربط أخلافها بحيث يجتمع فيها اللبن الكثير، قد يكون ضعف الواقع على حسب المدة التي تصرى فيها، أو شاة مصرة نفس الشيء، أو بقرة، حكم واحد، فهو بخير النظرين، على أنه يختار بعد أن يحلبها، إما رضي يعني فليمسكها إذا رضي وقبل، لأنه قد يوجد بالسلعة عيب، لكن يكون في ثمنها من النزول ما هو مقابل لهذا العيب أو أكثر. أنا اشتريت سيارة ب50,000، وأنت من أهل المعرفة والصنف والخبرة، وفي تقديرك أنها تستحق 60,000، ثم وجدت فيها خللا في مكينتها أو في غيرها يصلح ب2,000 أو 3,000، تردها ولا ما تردها؟ وفيها نزول 10,000، ما تردها. قد يرضاها ولا يردها، لأن في قيمتها من النزول أو في حاجته إليها ما يغطي هذا العيب، فيرضاها ويقبلها على أن فيها شيء من التدليس، وإلا فليردها. وصاعا من تمر، وإلا فليردها. من ناحية الإعراب، اللام لام الأمر، والنووي في كتاب المناسك في صيد المحرم قال في قوله عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لم نرده، قال بالضم لم نرده. وإذا كان الضمير مسند إلى مؤنث كما هنا فليردها، قال يجب الفتح اتباعا للضمير. هناك الضمير ضمير المذكر، لم نرده مبني على الضم، فالذي قبله يضم اتباعا أو اتباعا، وهنا نرد فليردها يتبع الحركة الضمير المبني على الفتح. الأصل في الإعراب أنه مجزوم بلام الأمر في الموضعين، لكن الإتباع من أجل تعذر السكون، الإتباع من أجل تعذر السكون. هناك إنا لم نرده، قال يضم اتباعا للضمير، وهنا لم وإلا فليردها اتباعا للضمير أيضا. الآن الجزم متعذر، وإذا فككنا الإدغام قلنا فليرددها، ممكن السكون لكن مع الإدغام يتعذر السكون، فإذا تعذر السكون هل الأولى أن يفتح أو يضم أو يفرق بين ضمير المذكر وضمير المؤنث فيكون من باب الإتباع؟ منهم من يقول يفتح في الموضعين، وعندي أن هذا له وجه. لماذا؟ لأن الأصل في المضارع إذا تجرد عن الناصب أو الجازم أنه مرفوع، وهنا فيه جازم وهو عامل مؤثر، فإذا رددناه إلى وضعه قبل دخول العامل وألغينا أثر العامل، ما عرف القارئ هل العامل عامل بالفعل أو غير عامل. إذا رددته إلى وضعه قبل دخول العامل كأنك ألغيت العامل ولما كان له أثر. وإذا قلت إنا لم نردها أو إنا لم نرده أو نردها، إذا غيرت الفعل عن طبيعته قبل دخول العامل تساءل القارئ أو السامع لماذا غير؟ قلنا في عامل مؤثر، لكن لماذا لم يعمل عمله الأصلي وهو السكون؟ يمتنع عمله الأصلي لأنه فيه الإدغام، ما يمكن أن ينطق بالسكون في هذا الموضع. فكونك ترده إلى ما قبل دخول العامل هذا لا شك أنه إلغاء للعامل، والأصل في العامل أنه مؤثر. فكونك تنقله من عمل إلى عمل أفضل من أن تنقله من عمل إلى إلغاء، بدليل أن الفعل لا يجر، الفعل لا يجر، لكن إذا تعذر سكونه أو تسكينه يجر. يرفع الله، ما قيل يرفع الله، ليش؟ ما أرجعناه إلى وضعه قبل دخول العامل لئلا يترتب على ذلك إلغاء العامل، لأن القارئ يقول هذا عامل ليش ما عمل، لكن إذا عملته ولو في غير وضعه الطبيعي عرف القارئ والسامع أن العامل له أثر. يعني الأصل في الفعل أنه لا يجر، والجر من خصائص الأسماء. يرفع الله متى أضع العمامة، ليش جريناه والجر من 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 خصائص الأسماء؟ ليتبين للقارئ والسامع أن العامل أثر في الكلمة. طيب ما أثر أثره الطبيعي أفضل من أن يرد إلى أصله قبل دخول العامل فيترتب على ذلك إلغاء العامل، وإلغاء العامل إعماله أولى من إلغائه ولو في غير عمله الأصلي. هذه من الدقائق اللي ما أدري والله أنا استطعت توصيله ولا ما استطعت، لكن مع ذلك ننتبه لمثل هذه. ها؟ هذا اللي منع من 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 ظهور السكون، الإدغام هو الذي منع من ظهور السكون، ولذلك لو فككتها ما في صار بمشكلة، لم نردده ما في إشكال. إيه لكن لما التقى الساكنان وترى، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن إذا فك، لكن إذا أدغم ما تقدر تنطقه إلا بالتحريك، لا تستطيع أن تنطق إلا بالتحريك. فإذا حركت والأصل في أنه ساكن عمل فيه العامل السكون، فهل تحرك بما يتوافق مع ما قبل دخول العامل فترده إلى أصله كأنه ما وجد هذا العامل، أو تحركه بشيء ينبه القارئ والسامع أن العامل أثر لكنه لا يستطيع التأثير المقرر له لغة؟ فأقول إنه لا فرق بين لم نردها أو لم نرده، ولا يعاد إلى أصله قبل دخول العامل لئلا يترتب عليه إلغاء العامل. والنووي يقول يجب بناء على الضم للإتباع لم نرده، مع أنه خولف في هذا، وإلا فليردها وصاعا من تمر. هذا لأهل العلم كلام طويل، وإن مثله لا يجري على القياس لعدم التكافؤ، وعدم يعني عدم التكافؤ بين ما احتلبه من اللبن وبين ما دفعه من الصاع، وبين عدم التساوي بين ما يحلق من هذه النوق، بعضها يتحصل من لبنها ضعف البعض الآخر. فمثل هذا يجري على الحكم الشرعي المقرر في الشريعة ولو خالف القياس، فالعبرة بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وزاد مسلم في رواية لا سمراء، صاع من تمر ما في غير، يعني ما يقال والله هذه صاع من تمر والقياس، يعني مثل ما جاء في صدقة الفطر من السمراء، سمراء الشام عند أبي سعيد وغيره، عند معاوية وغيره، أنها تعدل صاعين من التمر. هذا لا، هو صاع من تمر، والمراد به من التمر المتوسط بحيث لا يقع التنازع. هذا يقول أنا والله أبي صاع تمر سكري، الكيلو منه 150، وقد يصل الملكي منه إلى 200 على ما قالوا، ولا يقول هذا من رديء التمر اللي كيلوه 3-4-5، إنما هو المتوسط في السوق. لا سمراء وله، يعني لمسلم، من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. طعام لا شك أنه أعم وأشمل من التمر، لكنه محمول على التمر لأنه نفيت السمراء. نعم الطعام يتناول البر هو أكثر ما يطلق عليه، وقد يتناول الشعير لأنه يطعم ويصدق عليه أنه طعام، لكن المتجه أنه التمر، وأن المنفي السمراء بجميع ما تدل عليه، لأن من أهل العلم من يدخل الشعير في البر ويجعلهما صنفا واحدا. وقال البخاري والتمر أكثر. والتمر أكثر، شو معنى التمر أكثر؟ يعني أكثر صاعين 3 من السمراء التي تجي صاع واحد، ولا أكثر في سياق الرواة، يعني ورود التمر في روايات الخبر أكثر، وكثيرا ما يعبرون بهذا. وإذا قيل في مثل هذه الحالة كذا أكثر، والرواية بهذا أكثر، مراد بذلك ترجيح هذه الرواية على ما عداها. وللنسائي وابن ماجه من ابتاع، يعني اشترى شاة محفلة ومصراة فهو بالخيار 3 أيام، بالخيار 3 أيام، ما يقال يلا احلب الآن مصلحتك قل لهاتها، لا، يعطى 3 أيام ليقبل على بينة أو يرد على بينة، يعطى فرصة يتبين له ما هو في مصلحته. ولم يقل ابن ماجه محفلة، إنما اقتصر على مصرات. ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عمر من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. كم فيهم مخالفة؟ من ابتاع محفلة ذهب بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. في الأحاديث السابقة تعين التمر وهنا فيه قمح وهناك صاع وهنا مثل أو مثلي، فرق بين الروايات. قال الخطابي ليس إسناده بذاك، يعني ليس إسناده بذاك الجيد، ليس إسناده بذاك كناية عن ضعفه، كناية عن ضعفه. قال البيهقي تفرد به جميع بن عمير، تفرد به جميع بن عمير التميمي. قال البخاري فيه نظر، وإذا قال البخاري في راو فيه نظر فإنه يكون في الغالب شديد الضعف، شديد الضعف، لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه من ورعه أنه لا يأتي بعبارات تجرح جرحا شديدا، وإن عرف من اصطلاحه أن مراده ذلك، فيندر أن يقول فلان كذاب أو فلان دجال أو من الألفاظ القوية، يأتي بعبارات خفيفة في الظاهر وقد عرف من اصطلاحه رحمة الله عليه أنها شديدة. وهذا من أدبه رحمة الله عليه. وقد سمع الشافعي المزني يقول فلان كذاب، فقال يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أجملها، يعني يمكن تؤدي الغرض بما هو أقل من هذا الأسلوب، بما هو أقل من هذا الأسلوب. لكن الإشكال يعني من يعرف الاصطلاحات ما عنده مشكلة، لكن يأتي من لا يعرف الاصطلاحات ويجعل فيه نظر عند الإمام البخاري مثل فيه نظر عند الذهبي أو ابن حجر أو غيرهما من أهل العلم فيقع اللبس. لكن الذي يلتبس عليه مثل هذا ولا يعرف اصطلاحات الأئمة بدقة مثل هذا عليه أن لا ينظر في الأسانيد ويحكم على الأحاديث حتى يتمكن. قال البيهقي تفرد به جميع بن عمير، قال البخاري فيه نظر، وكذبه ابن نمير، يعني قول ابن نمير فيه شديد، عند البخاري شديد الضعف لكن التكذيب أشد. وابن حبان هو حري بأن يرد حديثه، حري بأن يرد حديثه لأنه شديد الضعف. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين وعن الملامسة وعن المنابذة وعن أن يحتبئ الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى عن بيعتين ولبستين أن يحتبئ أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه. ونهى عن اللمس والنجش. زاد البخاري في رواية وعن صيامين وعن صلاتين. وزاد مسلم أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. ولم يذكر البخاري التفسير إلا من حديث أبي سعيد الخدري. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. زاد مسلم في رواية: ولا يسم ولا ولا يسم ولا يسم ولا يسم الرجل على سوم أخيه. وقال البيهقي: إنها شاذة. ولمسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وزاد البيهقي في البيع أيضا: حتى يذر. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. زاد الدارقطني: إلا الغنائم والمواريث. ولأصحاب السنن من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا في من يزيد، وحسنه الترمذي. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. لفظ مسلم. وفي رواية لهما: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوا في مكانهم، ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. ولأبي داود والنسائي: نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي رواية لمسلم: حتى يقبضه. وفي رواية: حتى يستوفيه ويقبضه. وله من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حتى يكتاله. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وقال البخاري عنه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وللحاكم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله. وقال: صحيح على شرط مسلم. قلت: يمنعه ابن إسحاق، واختلف عليه في إسناده، وهو عند أبي داود والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت في أوله قصة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا في مناسبات كثيرة أن الامتثال في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إنما يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا هو الذي مشى عليه أهل العلم من أول الأمر، وقرروه في كتبهم: امتثال هذا الأمر يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ما جاء في الصلاة الإبراهيمية هو فرد من أفراد العام، جاء في هذا الموضع. ولذا لا تجدون في كتب أهل العلم من أولها إلى آخرها أن نقول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إن نظرنا أو جعلنا مع الصحب أو الآل جعلنا معهم الصحب، لأنه إذا كان الآل فضل علينا فالصحب لنا فضل. أما أن يفرق بين الآل والصحب فهذا ما قال به أحد من العلم إلا من تأثر بالفئة الشيعية كالشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان، تأثروا بفئة معينة وقالوا صلى الله عليه وآله وسلم. أما أئمة الإسلام من صدر الإسلام فإنهم يقولون صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا أو زادوا عليه عليه الصلاة والسلام فجعلوا بين الآل والصحب لما للصحب والآل من الحق. الآل لهم صحب، لا لهم حق بلا شك، والصحب أيضا لهم حق رضي الله عنهم، لهم من الحق. أنا ذكرت هذه المسألة في مناسبات كثيرة وقلنا أن التأثير البيئي بالنسبة للشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان أثر، حتى أنهم يوجبون هذه الصيغة ويقولون أن الصلاة الإبراهيمية واجبة في الصلاة وفي غيرها، ويؤثمون أئمة الإسلام قاطبة ويقولون أنهم يفعلون التقية، يجعلون التقية مماراة للحكام الذين يمنعون الصلاة على الآل. أئمة كبار ما قالوا هذا الكلام، السموم يقول ما يجوز، والواجب أن يصلى على الآل فقط عملا بالصلاة الإبراهيمية. أئمة الإسلام من الصدر الأول من القرن الأول كلهم يتواطؤون على الصلاة الإبراهيمية، على تركها، يتواطؤون على تركها، كل هذا مواطأة للحكام. يعني أئمة الإسلام كلهم يتواطؤون، ما يذكرون الصلاة على الآل فقط مداراة للحكام. أنا أقول لا تمنع الصلاة على الآل، وفي ذلك أجر عظيم لما لهم من الحق على الأمة وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما الذي يخصصهم عن الصحبة الذين نقلوا لنا الإسلام؟ الصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد العام، فرد من أفراد العام ما في إشكال، لكن يبقى أنه لا يقتضي التخصيص، لأن الفرد من أفراد العام إذا ذكر بحكم موافق للعام فإنه لا يقتضي التخصيص. فإننا نقول حينئذ لا سيما وأن المسألة صارت شعار لفرقة ضالة يلعنون الأصحاب ويغلون في الآل، والأصحاب هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام ولهم حق، لكن ماذا عن الصحب؟ أنا لا أقول لا يقال على آله، إنما ترك الأصحاب لهم حق علينا، هم الذين وصلنا من قبلهم الدين، فإذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام نصلي على الآل، لهم حق عظيم وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الأصحاب لهم فضل علينا وحق، ما عرفنا الدين ولا وصلنا إلا من طريقهم. وأما الأصل في الامتثال في غير الصلاة الإبراهيمية فيكفي قولنا صلى الله عليه وسلم كما في الآية، ويتم بذلك الامتثال. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين وعن الملامسة وعن المنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. نهى عن لبستين وهما في الحديث يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. الاحتباء معروف هو أن يستعين بشيء يعينه على الجلوس على إليتيه، يعينه على ذلك لأنه لا يجد ما يستند إليه، فيجعل شيئا يعينه على جلوسه يستند إليه تكأة. هذه الجلسة جاء النهي عنها وجاء فعلها، جاء النهي عنها عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وجاء فعلها من قبل بعض الصحابة. لماذا خالف الصحابة هذا الاحتباء؟ لأنه مظنة انكشاف العورة، فإذا أمن انكشاف العورة ارتفعت العلة، فإذا أمن انكشاف العورة انتفت العلة. وأما إذا كان ثوبا واحدا بحيث يحتبي به فإنه لا يؤمن أن تنكشف عورته، وهذا مشاهد. نهى عن لبستين الثانية أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، وجاء تفسيره في بعض الروايات وبعض الأحاديث أنه ما يسمى باشتمال الصماء. اشتمال الصماء يلتف بثوب ثم بعد ذلك لا يستطيع إخراج يديه، فقد يعرض له ما يؤذيه فلا يستطيع، يعرض له ما يؤذيه فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وهي لبسة جاء النهي عنها. نهى عن لبستين وعن بيعتين. اللبستين مثل ما ذكرنا الاحتباء واشتمال الصماء، وأما بالنسبة للبيعتين فالملامسة والمنابذة. الملامسة يعني يكتفى بلمس السلعة، يكتفى به ولا يمكن المشتري من النظر في هذه السلعة. الملامسة يقال أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، أي ثوب، اللمس ما يكفي، فلا يتمكن المشتري من النظر في هذه السلعة، لا يتمكن المشتري من النظر في السلعة بحيث يخفى عليه شيء من أمرها. والمعلوم أن اللمس مع طي الثوب لا يمكن من النظر في هذه السلعة، فهذه ملامسة، مجرد ملامسة، أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. وأما بالنسبة للمنابذة فمن النبذ، فأي ثوب تنبذه أو أنبذه عليك فهو عليك بكذا، أو أي ثوب أنبذه أو أنبذ عليه شيئا من حصاة ونحوها فهو عليك بكذا. وكل هذا من بيوع الغرر التي لا يتمكن منها المشتري، وقد يتضرر البائع في حصول انعقاد البيع بمجرد الملامسة أو المنابذة، لأن هذه الثياب تختلف، فإذا رمى حصاة على ثوب من الثياب، إذا رمى حصاة على ثوب من الثياب وهي متفاوتة، وبعضها بقيمة مرتفعة وبعضها بقيمة منخفضة، فإذا وقعت أو وقع هذه الحصاة على ما يراد بيعه ثم يخطئ المشتري، ووقعت هذه الحصاة على ثوب يستحق من القيمة أكثر أو أقل، أكثر أو أقل، لأن المشتري يحرص أن تقع السلعة أفضل موجود، والبائع يحرص أن تكون السلعة أقل من الموجود. لو افترضنا أن هناك ثياب بعضها بمائة ريال وبعضها بخمسين وبعضها بعشرة مثلا، ثم قال أي ثوب ترمي إليه الحصاة فهو عليك بكذا، هذا الذي ممكن من وقوع الحصاة على مراده يحرص أن تقع الحصاة على الثوب الذي يستحق مئة، لأنه يريد أن تقع هذه الحصاة على أفضل ما يمكن، والمشتري أو البائع يريد أن تقع هذه الحصاة على أقل الأنواع، فكل يسعى لما ينفعه. وإذا وجد مثل هذا في الأمور المختلفة التي لا تتساوى أقيامها ولا أنواعها وأشكالها مما يوقع في الإشكال ويوقع أيضا في الخصام والنزاع، لأنه إذا رمى الحصاة وقد اتفق على قيمة متوسطة، مثلا قيمة الثوب خمسين، ثم رماها المشتري على قيمة من ذوات المئة، المشتري البائع ينازع ويخاصم، قل لا أنا ما يمكن أبيع عليك بمئة بخمسين، لكنه قبل أن تقع الحصاة على الأجود يقول لعلها تقع على الأردى، وإن وقعت على الأردى من ذوات العشرة قال صاحب السلعة أنا والله خيرتك وجعلتك ترمي الحصاة ووقعت، هذا حظك. فمثل وجود هذه التصرفات الذي جاء الشرع عنها، لأن النزاع والخصام يقع في ما يقع عليه هذا الاتفاق، باعتبار أن كل واحد من المتبايعين ينتظر أن يكون هو الذي يكسب هذه الصفقة، فوجود الغرر في هذه البيعات المشتملة على الغرر مثل ما ذكرنا، البائع يتمنى أن تقع هذه الحصاة على الأقل، والمشتري يتمنى أو يحرص على أن تقع الحصاة على النوع الأفضل والأعلى، ويحصل بذلك النزاع والخصام. وعن همام عن أبي هريرة قال الذي نهى كما فسر في الروايات الأخرى هو النبي عليه الصلاة والسلام. وعن همام عن أبي هريرة قال نهى عن بيعتين ولبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، مثل ما تقدم في الاحتباء، وأن يشتمل على زراء إزاره إذا ما صلى. الصلاة في ثوب واحد إذا كان عليه ثوب واحد، وأن يشتمل في إزاره إذا ما أصلى، اشتمل به. نهى عن بيعتين واللبستين. البيعتين فسر بالحديث الذي قبله أو في الرواية التي قبله، أن يحتبي الرجل أحدكم في الثوب الواحد